أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في روايات الصلاة في الأماكن الأربعة، حيث اختلفت الروايات في ذلك. والمشهور عملوا بما دل على التخيير للمسافر بين التمام والقصر، وقالوا بأن التمام أفضل وإن كان القصر أحوط، يعني لا يحتمل وجوب التمام ولكن يحتمل وجوب القصر، إلا أن مقتضى الأدلة عدم وجوب القصر والتخيير بين التمام والقصر وأن التمام أفضل. ولأجل ذلك أفتى المشهور بأفضلية التمام، لكن قالوا بأنه حيث يحتمل على خلاف مقتضى الأدلة أن يكون الواجب تعيينا هو القصر، فيكون الأحوط استحبابا والقصر. من صلى قصرا قطعا صلاته صحيحة. ولأجل ذلك أنا حينما أصلي، إذا أكو مجال، كان مجال وفق أصلي عند الحسين عليه السلام، أصلي تمام أولا برجاء أنه أفضل، ثم أصلي قصر لأجل الاحتياط الاستحبابي أو الوجوبي. السيد الصدر يحتاط وجوبا في القصر، السيد الزنجاني يفتي بلزوم القصر، ماكو احتياط. منشأ ما ذكره السيد الزنجاني هو أن الروايات التي دلت على لزوم القصر ما لم تنوي إقامة عشرة أيام، هذه الروايات لا بد أن يعمل بها، لأن ما يخالفها إما قابل للحمل على استحباب إتمام لكن بعد نية إقامة عشرة أيام، وأما بعض الروايات التي دلت على الأمر بالتمام ولو صلى صلاة واحدة، لا يمكن حملها على فرض نية إقامة عشرة أيام. بالنسبة إلى هذه الروايات، كان يقول أولا بمقالة الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب، ماذا كان يقول الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب؟ كان يقول الظاهر أنه يجب أن ينوي من يصلي تمام أن يبقى عشرة أيام ولو يعلم بأنه لا يبقى إلا يوم واحد. أنت رايح كربلاء عدة تذكرة باكر يكون ترجع لإيران. يقول الشيخ الطوسي يستحب أن تصلي تمام لكن بعد أن تنوي في نفسك أبقى عشرة أيام في كربلاء، وأنت تعلم بأنك لا تبقى إلا يوم واحد. شلون يصير هذا؟ يقال اقرأ عبارة الشيخ الطوسي ولكن قبل ما أقرأ شوي أدفع هاي هذا الاستيحاش اللي خطر ببالكم. كلكم تعاينوني كأني طلب من عندي هاتي كلش خرط. لا مويج، أكو فرق بين الإرادة وبين الاعتبار والإنشاء. أنت حين عقد الزواج زوجتك قالت التزم بأن لا تؤذيني، بأنه كل ما يجي أهلي إلى بيتي تحترمهم، تحترم عديلك، تقول إيه إيه أنا ألتزم. أحيانا باني في نفسك أن لا تفي بما التزمت به، أبد ما تحب عديلك. شلون؟ ولكن إذا ما تقبل، هي ترفض الزواج منك، توقع أنا ملتزم بهذه الشروط، تزوجنا مع الالتزام بهذه الشروط، وأنت ناوي أن لا تفي بما اشترطت على روحك، هذا العقد باطل لو صحيح. بعضهم يستشكل يقول لا هذا العقد باطل. ليش؟ لأنه ما كنت تطابق بين الإيجابي والقبول. زوجتك قالت زوجتك نفسي على أن تعمل بهذا الشرط، وأنت مو بناءك تعمل بهذا الشرط، فكأنك قلت أتزوجك بلا التزام لأن أعمل بهذا الشرط، فصار خلاف بين الإيجاب والقبول وما كان تطابق بينهما فبطل العقد. لكن هناك قلنا حتى من يريد أن لا يفي بالشرط ينشئ التزامه بالشرط. العملية الإنشائية غير الإرادة. أكو رواية في نية الحج والعمرة، يعني عمرة التمتع والحج، يقول أحرم بالعمرة وانوي الفسخ. يعني شنو؟ عفوا انوي الحج، انوي حج الإفراد، لبي بالحج وانوي الفسخ. لبي بالحج وانوي الفسخ يعني شنو؟ ذاك الوقت كان ظروف التقية بعد، مو مثل هسه حريتكم تلبون بعمرة التمتع، لبيك بعمرة متعة إلى الحج لبيك مثلا. ذاك الوقت كان دكتاتورية، وحتى الناس كلهم يعينون هذا إذا لبى بالمتعة يقولون ها هذا رافضي، هذا شيعي، هذا فلان. فالإمام كان يقول قول أحرم لحج الإفراد، مو بس تلفظ، لا ذاك شيء آخر، ينوي المتعة ويلبي بالحج، ذاك شيء آخر. لا لا لا، يحرم بالحج وينوي الفسخ. يقول أحرم الحج الإفراد، ولكنه باني على لا يأتي بحج الإفراد، باني في نفسه على أنه إذا دخل مكة يعدل عن حج الإفراد إلى عمرة التمتع. نية حج الإفراد إذا كانت بمعنى إرادة حج الإفراد، شلون هذا أراد حج الإفراد مع أنه باني على خلافه؟ لا، هذا ينشئ يعتبر، والاعتبار والإنشاء سهل المؤونة. الاعتبار لا يختلف عن اعتبار أنياب أغوال، أنا أعتبرك رئيس جمهورية العراق، إيش بي؟ اعتبار بعد سهل المؤونة. لكن العقلاء إنما يصدر منهم الاعتبار الذي يترتب عليه آثار عقلائية، وإلا أمر سهل، أعتبرك رئيس جمهورية العراق، رئيس وزراء العراق. إذا يترتب عليه أثر بعدين أقول لك أعطيني فتشي، طلع من جيبك فلوس، أنت صائر رئيس. إذا ما يترتب عليه كل أثر، ما يترتب عليه هذا يصير لغو قلاء، ولكنه أمر سهل. الإنشاء غير الإرادة، فبالنسبة إلى الالتزام بالشرط ما يصدر من هذا المشروط عليه هو الإنشاء لا الإرادة، لا إرادة الوفاء بالشرط، مو لازم هو يكون باني على الوفاء بالشرط، حتى لو باني على خلافه يقول هسه أقبل ذن الشروط بعد ساعة أخالفها، بعد ساعة من رحنا للبيت أقول لها إذا زوج أختك يجي هنا أكسر رجله، هنا أيضا يقول الشيخ الطوسي استنادا إلى بعض الروايات أنه يستحب للمسافر في هذه الأماكن الأربعة أن ينوي إقامة 10 أيام ويتم، مع أنه يعلم أنه لا يبقى إلا أيام قليلة. المستند في ذلك شنو؟ رواية الحضيني، محمد بن إبراهيم الحضيني. السيد الزنجاني هم سابقا كان يلتزم بذلك، يقول انوي إقامة 10 أيام ولو تعلم بأنك لا تبقى أكثر من يوم، يعني تنشئ ذلك لأنك تريد أن تقيم 10 أيام. أقرأ رواية الحضيني ثم أذكر كلام الشيخ الطوسي. محمد بن إبراهيم الحضيني قال استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الإتمام والتقصير، قال إذا دخلت الحرمين فنوي 10 أيام وأتم الصلاة، فقلت له إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو 3 أيام، قال إنوي مقام 10 أيام وأتم الصلاة. هذا الحضيني يقول سيدنا مولانا أنا قبل يوم التروية، قبل اليوم 8 اللي نريد نروح عرفة بعد، أجي مكة ما أبقى إلا يوم أو يومين أو 3، ثم أذهب إلى عرفة، وعرفة على مسافتي 4 فراسخ، تنهدم الإقامة في مكة. الإمام قال انوي مقام 10 أيام ما أتم الصلاة، يعني أنشئ نية الإقامة. عبارة الشيخ الطوسي هكذا: ويحتمل هذان الخبران الدالان على التمام وجها آخر وهو المعتمد عندي، وهو أن من حصل بالحرمين، أن من ذهب إلى مكة والمدينة ينبغي له أن يعزم على مقام 10 أيام ويتم الصلاة فيما وإن كان يعلم أنه لا يقيم أو يكون في عزم الخروج من الغد، ويكون هذا مما يختص به هذان الموضعان ويتميزان به من سائر البلاد لأن سائر المواضع متى عزم الإنسان فيها على المقام 10 أيام وجب عليه الإتمام، ومتى كان دون ذلك وجب عليه التقصير. والذي يكشف عن هذا المعنى ما رواه محمد بن إبراهيم الحضيني، تهذيب الأحكام الجزء الخامس صفحة 427. قب السيد الزنجاني بعد ذلك عدل عن هذا البيان لأنه إنصافا خلاف ظاهر الروايات، الروايات التي تأمر بالقصر ما لم يعزم على مقام 10 أيام أو يأمر بالتمام ولو في صلاة واحدة، لم يرد فيها الأمر بالتمام ولو في صلاة واحدة بعد أن تنوي في نفسك وتنشئ في نفسك إقامة 10 أيام، بعد أن كان هذه النية المخالفة للواقع أمرا غريبا. بلي بعض العوام هيجي في أذهانهم من طرفين يريد يبقى أكثر من 10 أيام، يقول أنا ما أنوي أقيم 10 أيام كي ما أصوم. يا أبي ما يصير، أنت تعلم بأنك تبقى 10 أيام شنو ما أنوي الإقامة. أو بعضهم بالعكس يبقى 5 أيام يقول أنوي إقامة 10 أيام وأصوم، أريد أصوم. إيه موجود هذا في العوام، لكن الروايات خالية عن هذا البيان. كيف نحمل الروايات المطلقة على هذا الأمر الغريب؟ وأنا أحتمل في معنى هذه الرواية شيء آخر، وهو نية مقام 10 أيام في مجموع، مكة وضواحيها أو ما قبل يوم التروية وبعد ما يرجع، فكأن هذا الذهاب إلى عرفة ليس إعراضا عن مكة، يريد يرجع إلى مكة. هذا الحمل أحسن من الحمل على أنه يكذب يقشمر روحه، هذا معناته يقشمر روحه، يريد يطلع من مكة، ما يبقى في مكة إلا يوم، وبعد أيام منى أصلا يرجع إلى بلده، يقشمر روحه يقول أنوي إقامة 10 أيام في مكة. هذا خلاف الظاهر جدا. ولأجل ذلك السيد الزنجاني قال أنا فكرت شفت الروايات الآمرة بالتمام بعضها مطلقة أتم، فأحملها على التمام المشروع، والتمام المشروع ما كان بعد نية إقامة 10 أيام. التخير بين القصد والتمام يعني تخير بين أن ينوي إقامة 10 أيام نية صدق مو نية كذب ويتم، أو لا ينوي إقامة 10 أيام فيقصر. تبقى بعض الروايات التي يصعب حلها. أنا قبل أن أنتقل إلى هذه الروايات اللي اعترف السيد الزنجاني بأنه يصعب حلها، أي الروايات التي أمرت بالقصر، أمرت بالتمام ولو في صلاة واحدة، أمرت بالتمام ولو في صلاة واحدة، بناء على رأي السيد الزنجاني يصعب حلها، لأنه يرى لزوم القصر ما لم ينوي إقامة عشرة أيام. قبل أن أتكلم عن هذه الروايات اللي اعترف السيد الزنجاني بأنه يصعب حلها، أقول إنصافا، قياس إطلاق الأمر بالتمام بما ذكره من أنك تأمر شخصا تقول له صلي ركعتين، ليس له إطلاق لأن يصلي ركعتين بلا وضوء، فهذا الذي يأمره الإمام يقول أتم، ليس له إطلاق لأن يتم بلا شرط الصحة، وشرط الصحة في تمام المسافر أن ينوي إقامة عشرة أيام. سيدنا القياس مع الفارق، كل الناس يدرون الصلاة بها شروط، إذا تطلب من فد واحد يصلي ركعتين هو واضح أنك تطلب منه يصلي ركعتين مع رعاية الشرائط ومنها الوضوء، استقبال القبلة ونحو ذلك. شنو علاقة بالأمر بالتمام لمن كان في مكة أو المدينة؟ تقول له أتم صلاتك، وهذا يعني أطلب منك أن تنوي إقامة عشرة أيام ثم تتم صلاتك، هذا عرفيون؟ السيد الزنجاني يقول لا إطلاق له، إذا يقول مقتضى الجمع العرفي ذلك، خب كان أخف في يعني كان شوي ألطف، مع أنه هم بيشكال، لكنه يقول أصلا ماكو إطلاق في الأمر بالتمام لفرض عدم نية إقامة عشرة أيام، إنصافا خلاف الظاهر، خصوصا أن الواجدين في مكة، المسافرين الواجدين في مكة عادة ما ينوون إقامة عشرة أيام، يجيون قبل يوم التروية في بداية ذي الحجة، قبل يوم التروية بعشرة أيام، كما أنهم بعد الرجوع من منى لا يبقون عشرة أيام عادة، بعضهم نعم ينمون إقامة عشرة أيام، لكن أنت الإمام بقول المطلق يقول أتم صلاتك في الحرمين، إنصافا هذا ظاهر في أنه لا يحتاج إلى نية الإقامة. وأشد من ذلك ما دل على التخيير في مكة والمدينة والكوفة وعند قبر الحسين عليه السلام، بل حبب إلى الناس أن يتموا صلاتهم فيها. سيدنا كربلاء كانت بيداء، ما كان بها ساكنين، ما كان بها بيوت فنادق، ما كان يجي هم خوف من حكومة، كان يزور ويطلع، بل يستفاد من بعض الأدلة أنه يكره الإقامة في كربلاء، كانوا يروحون ويزورون ويطلعون هم خوفا من الحكومة، هم ما كان هناك مكان للسكن عشرة أيام، فإشلون نحمل الأمر بالتمام فيها أو التخيير بين القصد والتمام فيها؟ على شنو؟ على أنه يستحب أن ينوي إقامة عشرة أيام ثم يتم صلاته. وعما محاولة السيد الزنجاني لحل مشكلة الروايات التي وردت بلسان الأمر بالتمام ولو في صلاة واحدة. يقول السيد الزنجاني: هذه الروايات واردة في مكة والمدينة. العامة بالطريق يصلون قصر، من يجيون إلى مكة والمدينة ويصلون جماعة يصلون تمام، بل ورد عنهم أنه يحرم القصر إذا المأموم يريد يصلي قصر والإمام يصلي تمام، عادتهم هيك. يقول السيد الزنجاني: نحمل هذه الرواية الأمر بالتمام ولو في صلاة واحدة في الحرمين على ظروف التقية للشيعة. نقول: أولا يا سيدنا، هل هذا جمع عرفي؟ أكو روايات تأمر بالتمام، أكو روايات تأمر بالتمام ولو في صلاة واحدة، أكو روايات تأمر بالقصر. تقول: نعمل بروايات القصر ونحمل روايات التمام لا على تقية الإمام، ترى على أن الإمام قدر ظروف الشيعة في ذلك الزمان وأنهم مبتلين بالتقية فأمرهم بالتمام، هذا جمع عرفي. وهذا ليس جمع عرفي، جمع تبرعي. وثانيا، ما هي الضرورة التي تقتضي صلاة التمام؟ شنو إذا صلوا ركعتين؟ ماذا كان يحدث؟ أولا كثير منهم يصلون فرادة لأنهم مسافرون هناك، قد يتأخرون في الحضور في المسجد الحرام، وقد يصلون في بيوتهم. الحرم ليس خصوص المسجد الحرام، قد يصلون في بيوتهم أو قد يصلون في المسجد فرادة. وإذا صلوا خلف ذاك الإمام مالتهم، ألم يكن بإمكان هذا الشيعي أن يقول في نفسه سرا: السلام عليكم؟ ذول يقولون: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا ما يقدر يقول السلام عليكم خفية. أنا ما أقول يستحيل أن يأمر الإمام بالتقية أو يرخص في التقية بأن يصلي الإنسان تمام خلف ذولا اللي يصلون تمام في المسجد الحرام، لكن بعد أن كان رعاية الواقع أمرا سهلا، بس يقول في التشهد الأول بعد التشهد: السلام عليكم، خلاص ماكو مكبرة الصوت حتى بقية الناس يسمعون، ويقوم ويراويهم أنه صلى تمام. فهذا الجمع الذي جمع السيد الزنجاني الروايات بها من حمل روايات القصر على الجد وحمل روايات الأمر بالتمام ولو في صلاة واحدة على تقية الشيعة لا على تقية الإمام، ليس له وجه عرفي. وأما تقديمه لروايات القصر لأجل أن مشهورا لأجل أن مشهور أصحاب الأئمة كانوا يقصرون، نقلنا عن علي بن مهزيار قال: فقهاء وأصحابنا أمروني بالتقصير، نقلنا عن أيوب بن نوح قال أنا أقصر وصفوان يقصر وابن أبي أمير يقصر وأصحابنا كلهم يقصرون، كأنه أخذ بالشهرة بين أصحاب الأئمة. أولا التعبير بأن أصحابنا لا يعني الشهرة بين جميع أصحاب الأئمة، وجميع أصحابنا أصحابنا ممن نعاشرهم، أصدقائنا ممن نرتبط بهم، ولا يعني أن فقهاء الشيعة كلهم هيجي. مضافا إلى أن هذه الشهرة لا تكشف عن الحكم الواقعي بعد أن كان تمام من علم الله المخزون. فإذا هذه الشهرة لا تكشف عن شيء، خصوصا أنه مو معلوم أنهم كانوا يرون وجوب القصر، لعلهم كانوا يحتاطون، لأن القصر أحوط، خلصوا أرواحهم من تعارض هذه الروايات، قالوا نقصر أحسن، ما نريد ثواب، نصلي قصر نخلص أرواحنا. لا، مو معلوم أنهم كانوا يرون وجوب القصر. فهذا الجمع للسيد الزنجاني مو صحيح، كما أن جمع السيد الخوي اللي قال أن إمام أمر بالقصر رعاية للتقية، هم هذا مو صحيح. ليش؟ لأن القصر شلون في رعاية التقية؟ هم كانوا يصلون تمام وراء إمام جماعتهم، صلاة القصر موافق للتقية؟ ليس هذا صحيحا. فماذا نصنع؟ نحول ذلك إلى ليلة الأحد، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والحمد لله رب العالمين.